السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. حرم وجوهنا وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار، بجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وثقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. آمين آمين آمين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قذائف الحق من قناة الحكمة المباركة، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة، أو في هذه القذيفة الجديدة من قذائف الحق. قذائف الحق هذه المرة هي قذيفة أريد من خلالها أن أصوب المسار للحكام، وأن أعدل المنهج الذي انحنى بهم بعيدا عن الخير والهدى والصواب. قذيفة اليوم: واجبات الحاكم العادل في الإسلام. واجبات الحاكم العادل في الإسلام، الواجبات التي متى قام بها الحاكم كان عادلا فكان مسلما. وأنتم تعلمون الأثر الرائع الرهيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، إن الله ينصر الدولة العادلة، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، إننا نبحث عن حياة كريمة لجميع المواطنين الذين يعيشون على تراب هذا الوطن، وكذا على تراب سائر أوطان العروبة والإسلام. الحاكم خطورته بمكان، وأهميته بمكان، ومسؤوليته بمكان، فمتى أدى واجباته وتضلع بمسؤولياته كان عادلا مسلما، ومتى هوى في مهاوي الردى وسقط في مساقط الظلام والظلم جاء يوم القيامة مكبلا موثقا، جاء يوم القيامة مكبلا بالحديد، فإما أن يأتي دفتر أعماله بخلاف هذا فيفك، وإلا يكب في النار على وجهه. فإن تعلل وقال ولم النار والعذاب، نقول له وإيه اللي حدفك الحدفة دي؟ لماذا لم تعتزل الولاية؟ لماذا لم تتنحى عن الإمارة؟ ما الذي جعلك تدس أنفك حيث لا تفهم، وتتمسك حيث لا يتمسك بك؟ أنا شاهدت بشار الفشار على شاشة التلفزيون السوري يقول للمذيعة: أمريكا لا تقل لي تنحى، أمريكا، هو بيقول أمريكا لا تقل لي تنحى، الذي يقول لي تنحى هو الشعب السوري. وأنا أسأل بشار الفشار والناس اللي في الشارع بتقول لك تنحى دي كويتة ولا سعوديين ولا هنود؟ ما هو الشعب بيقول لك تنحى هو. ففيما هذا التمسك الرهيب بينما الشعب لا يريد هذا الحاكم الذي سفك الدماء وانتهك الحرمات، حتى وصل انتهاك الحرمات إلى بيوت الله. قرأتم وشاهدتم وسمعتم أن الناس تضرب وهي في الصلاة في المساجد في صلاة التراويح، يعتدى على الإمام الشيخ أسامة الذي اعتدي عليه في المسجد، والمصلون في المسجد، بل تضرب المآذن، مآذن المساجد تضرب عن طريق ما يسمى بالجيش السوري، ما يسمى بحامي حمى الوطن، ومع الأسف هو حامي حمى بشار وليس حامي حمى الوطن. أثبت أيها الجيش السوري أنك سوري الأصيل، سوري حر، سوري حقيقي، فلا تضرب شعبك ولا تجابه بني وطنك، ولا تطلق النار على إخوتك وأطفالك ونسائك وشيوخك وعجائزك. اتق الله أيها الشعب السوري، اتق الله أيها الجيش السوري، اتق الله أيها البشاري. أيها الإخوة، بين يدي واجبات الحاكم العادل في الإسلام، أعد إخوانكم في قناة الحكمة تقريرا لسه حاضر بيعدوه الآن. سنشاهد في هذا التقرير الدور السوري الذي كان والذي ينبغي أن يكون، لكن بين هذا التقرير أريد أن أقول إن أول واجبات الحاكم العادل في الإسلام أن يعرف خطورة منصبه وأهمية رئاسته، وإلا فأنتم تعلمون أن أبا ذر الغفاري طلب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه إمارة من الإمارات في صحيح مسلم. قلت يا رسول الله، يقول أبو ذر، قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني تجعلني عامل من عمالك. شوف حتى اسمه في الشريعة ده عامل، يعني أجري، يعني بيشتغل عندنا. الحاكم ده أجير عند المسلمين، أجير عند الرعية، موظف ليبحث عن مصلحتهم أين تكون، وعن حاجاتهم ماذا تكون. هو دي وظيفته، عامل الرسول على البحرين، عامل الرسول على اليمن. شو اسمه ايه؟ ابصروا ايها الاخوة ايتها الاخوات، اسمه عامل. سبحان الله، ابو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني يا رسول الله؟ قال فضرب بيده على منكبي، فضرب بيده على منكبي وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إيه رأيكم في هذا الحديث الخطير الجامع المانع؟ وأنا أهدي هذا الحديث لكل من تسول له نفسه أن يطلب إمارة أو رئاسة أو زعامة أو إدارة أو وزارة أي حاجة. قال له إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هلموا نذهب إلى التقرير الذي أعده إخوانكم في قناة الحكمة عن القضية السورية، سنراه معا إن شاء الله، ونعود لنبين ونقارن ونفاضل ونفاصل بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون. إلى التقرير بإذن الله تعالى، تفضلوا.
هذه هي لغة النظام السوري مع شعبه، لغة واحدة لا تتغير، لغة العداء والاتهام والبطش والخديعة من الوالد إلى الولد، يعيد إنتاج مآسيه السابقة ويستخدم الأساليب البائدة نفسها ليبقى جاثما على صدر شعبه. إنه أسلوب مكشوف يستعمله مرة أخرى، ولكنه هذه المرة استعمال المفلس، فقد أطل الأسد بظلاله على الشعب السوري ليفجر المفاجأة الكبرى، وهي أن سوريا تتعرض لمؤامرة شرسة تستهدف أمن واستقرار البلد، وأعد تهما للمحتجين ليثبت وقوف جهات أجنبية وراءهم، وهيأ وثائق ثبوتية مزورة ومقابلات مع بعض من يدعي أنه اعتقلهم ليدلوا باعترافات تؤكد صلتهم بجهات خارجية بينما هم تابعين له. والحقيقة أنه ليس في الإمكان تجاهل وجود مؤامرة كبيرة على سوريا، ولكن من وراء المؤامرة؟ عمرها 48 عاما، فقد بدأت المؤامرة في 8 آذار عام 1963 حينما وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري. لكن نقطة التحول الأساسية نحو الأسوأ جاءت مع تولي البعث السلطة معتمدا على تنظيمه العسكري، الذي ما لبث أن تخلص من الواجهة المدنية وصولا إلى تصفيات بين العسكر أنفسهم، انتهت بتولي حافظ الأسد مقاليد السلطة دون منازع، وذلك في 16 من تشرين الثاني عام 1970 فيما عرف بالحركة التصحيحية التي أوقفت مسلسل الانقلابات العسكرية، لكنها أدخلت سوريا في غياهب الدكتاتورية والتسلط والقمع. منذ ذلك التاريخ والمؤامرة على سوريا مستمرة، تهجير لكل العقول السورية وتأميم للمصانع المنتجة بالفعل. كان الهدف هو إقفار سوريا تحت شعار الإصلاح الزراعي، والأهم من ذلك كله أنه لم تعد في سوريا حياة حزبية أو سياسية في وقت فقد المواطن حريته وكرامته. كما لا يخفى على أحد العلاقات التي تجمع النظام السوري بإيران في جوانب عديدة، أهمها الملف الاقتصادي ثم نشر المذهب الشيعي، فكلاهما نظام طائفي قمعي فلا غرابة في علاقتهما. وخير دليل على ذلك تذبذب إيران.
انتهى التقرير يا اخوانا، انتهى التقرير. طيب، ده جزء من التقرير الذي شاهدتموه يا الاخوه، ريثما في عطل حصل ولا شيء، ان شاء الله يرجعونا. المؤامره التي تدعي الحكومة السورية أنها تحاك ضدها، هل هناك شعب يتآمر على نفسه؟ شاهدتم في أول التقرير، شاهدتم المساجد وهي تضرب، المئذنة تهدمت من جراء القصف الذي تقصفه القوات السورية للشعب السوري، والشعب السوري حتى هذه اللحظة سلمي في مطالبه، سلمي في مطالبه، ما فيش طلقة رصاص حتى الآن ثبتت أنها أطلقت من جهة المتظاهرين. حتى الآن المتظاهرون ناس سلميون يطالبون ب الحرية والكرامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهم هذه الحرية والكرامة، وأن يطرد عنهم هذا الوباء الذي حل على بلادهم فقاد سياستهم هذه السنين الطوال، العراض العجاف. دعوني أرجع إلى واجبات الحاكم المسلم أو الحاكم العادل في الإسلام، حتى نقارن بين السجون والمعتقلات التي أقامتها هذه الحكومات الظالمة وبين ما جاء به الإسلام العظيم لأتباعه. أعود لأقول لكل حاكم وكل رئيس وكل وزير وكل وكيل وزارة وكل مدير إدارة وكل مسؤول عن عشرة تحت يده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ما رأيكم؟ دام فضلكم، أرأيتم كيف وزع النبي المسؤوليات وحدد النطاقات التي يتصرف كل واحد من خلالها؟ سبحان الله، لو لم يوزع النبي هذه المسؤوليات لتركت الأمور هذر مذر، فلا نستطيع أن نحدد ماذا على كل إنسان وماذا حول كل إنسان. حنتابع التقرير، يبدو كان هناك يعني يمكن أن نتابع التقرير الآن إن شاء الله، وما زلنا مع واجبات الحاكم العادل في الإسلام. تفضلوا يا أخوانا.
المؤامرة، هذه هي لغة النظام السوري مع شعبه، لغة واحدة لا تتغير، لغة العداء والاتهام والبطش والخديعة. من الوالد إلى الولد يعيد إنتاج مآسيه السابقة ويستخدم الأساليب البائدة نفسها ليبقى جاثما على صدر شعبه. إنه أسلوب مكشوف يستعمله مرة أخرى، ولكنه هذه المرة استعمال المفلس، فقد أطل الأسد بظلاله على الشعب السوري ليفجر المفاجأة الكبرى، وهي أن سوريا تتعرض لمؤامرة شرسة تستهدف أمن واستقرار البلد، وأعد تهما للمحتجين ليثبت وقوف جهات أجنبية وراءهم، وهيأ وثائق ثبوتية مزورة ومقابلات مع بعض من يدعي أنه اعتقلهم ليدلوا باعترافات تؤكد صلتهم بجهات خارجية بينما هم تابعين له. والحقيقة أنه ليس في الإمكان تجاهل وجود مؤامرة كبيرة على سوريا، ولكن من وراء المؤامرة؟ عمرها 48 عاما، فقد بدأت المؤامرة في 8 آذار عام 1963 حينما وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري. لكن نقطة التحول الأساسية نحو الأسوأ جاءت مع تولي البعث السلطة معتمدا على تنظيمه العسكري الذي ما لبث أن تخلص من الواجهة المدنية وصولا إلى تصفيات بين العسكر أنفسهم، انتهت بتولي حافظ الأسد مقاليد السلطة دون منازع، وذلك في 16 من تشرين الثاني عام 1970 فيما عرف بالحركة التصحيحية التي أوقفت مسلسل الانقلابات العسكرية، لكنها أدخلت سوريا في غياهب الدكتاتورية والتسلط والقمع. منذ ذلك التاريخ والمؤامرة على سوريا مستمرة، تهجير لكل العقول السورية وتأميم للمصانع المنتجة بالفعل. كان الهدف هو إقفار سوريا تحت شعار الإصلاح الزراعي، والأهم من ذلك كله أنه لم تعد في سوريا حياة حزبية أو سياسية في وقت فقد المواطن حريته وكرامته. كما لا يخفى على أحد العلاقات التي تجمع النظام السوري بإيران في جوانب عديدة، أهمها الملف الاقتصادي، ثم نشر المذهب الشيعي، فكلاهما نظام طائفي قمعي فلا غرابة في علاقتهما. وخير دليل على ذلك تذبذب إيران في موقفها من الأحداث في سوريا. ففي بداية ما يسمى بالربيع العربي كان الموقف الإيراني مؤيدا للانتفاضات الشعبية لثورتي تونس ومصر، بل واعتبرتهما امتدادا للثورة الإسلامية الإيرانية التي شكلت إلهاما لشعوب المنطقة. لكن الأحداث في سوريا فاجأت الجميع، بما في ذلك النظام السوري نفسه، ووجدت إيران نفسها محرجة في اتخاذ موقف يتماشى مع مواقفها في الحالات الأخرى. فقد حاولت إيران أن تسوق نفسها كنظام مؤيد للحركات الشعبية لأن ذلك يخدم مصالحها الاستراتيجية دون شك. أما في الحالة السورية فإن علاقتها الاستراتيجية مع النظام السوري فرضت عليها اتخاذ موقف مختلف تماما، حيث يعتبره المرشد الأعلى مؤامرة صهيونية تهدف إلى إسقاط حكومة شعبية مشروعة بسبب معارضتها لإسرائيل والولايات المتحدة ومناصرتها للمقاومة. وعلى الضرب نفسه تسير علاقة النظام السوري بحزب الله المنتمي لطهران، فقد أعلن زعيمه حسن نصر الله دعمه لبشار، وادعى أنه يريد الإصلاح وأن أغلب الشعب السوري يؤيد بشار وكأنه لا يرى الثوار. هي مؤامرة أن تواجه ثوارا مدنيين عزل بالطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة بكافة أنواعها وإراقة دماء الأبرياء الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة. فأين كانت تلك الأسلحة حينما حلق الطيران الصهيوني فوق قصر الرئاسة؟ هي مؤامرة حينما يصرح رامي مخلوف ابن خال بشار وخازن أموال العائلة الحاكمة أن استقرار إسرائيل من استقرار سوريا. بالفعل هي مؤامرة عندما تفجر إسرائيل المفاعل النووي، يقول وليد المعلم سنرد في الوقت المناسب. فهل حان الوقت يا وليد للرد على الصهاينة، أم أن الرد فقط على أبناء سوريا؟ إنها مؤامرة محكمة، لأنك لم تفتح جبهة لقتال إسرائيل بينما تضرب مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين بما فيه من النساء والأطفال. فهل هذا فهمك للمقاومة؟ لقد بات جليا أنه لا مكان لثوار العزة والكرامة في سوريا لإعلان مطالبهم المشروعة إلا هضبة الجولان المحتلة، لأنها المكان الوحيد الذي لا تصل إليه دبابات الجيش السوري وأسلحته الغاشمة، ولا جرأة لجنود سوريا لدخول تلك المنطقة، بل الجرأة فقط على الأبرياء من أبناء الوطن. إنها مؤامرة، ولكن من أين تبدأ المؤامرة ومن يحيكها ضد من؟ انتبهوا.
السلام عليكم من جديد أيها الإخوة. رأيتم وشاهدتم بالصوت والصورة كيف هي المؤامرة فعلا. وجوه كئيبة، وجوه منافقة، سبحان من جمعها على بعضها. تنظر في وجوه الثلاثة بشار ونصر الله ونجاد فتشعر أن الثلاثة واحد وأن الواحد ثلاثة، فثلاثتهم ما نصروا الإسلام مرة، يتاجرون بالقضايا الكبيرة ولا تحس منهم أحدا ساعة اللزوم. إنني وأنا أشاهد الصور والقمع الذي تقوم به القوات السورية لإخواننا السوريين، والنهاردة في الجرائد ضرب المساجد أثناء صلاة التراويح والاعتداء على الإمام، والأوامر التي أعلن واحد من المنشقين على بشار الفشار، واحد من المنشقين أعلن إن الأوامر لا تفرق بين الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأطفال والشيوخ، اقتل الجميع. الأوامر اسحق الجميع، إبادة الجميع. هل هذا حاكم شعب يستحق أن يكون حاكما لشعبه وهو لا يتورع عن سفك دماء بني شعبه، عن قتل بني شعبه، عن الاعتداء على بني شعبه؟ إنني أتصور أن هذه الحلقة هي مؤازرة ومعاضدة للثورة السورية من هذه الشاشة المباركة، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن هذه القناة من كبيرها لصغيرها وعن العلماء والدعاة وأصحاب الآراء الحرة والمثقفون الصادقون والأحرار في العالم، ليتنا نستطيع أن نؤازركم أيها السوريون، أيها الثوار السوريون، بأكثر من هذا. والله لو استطعنا ما تأخرنا ولا تخلفنا، ولكن هذه الحلقة أنا أعدها مؤازرة ومناصرة لكم جميعا أيها السوريون. اثبتوا واصمدوا وأبشروا بزوال بشار، استبشروا بزوال بشار. وأنا معكم في شعاركم الذي رفعتموه الليلة السابقة، ليلة الاستبشار بسقوط بشار. نعم، إن واجب الحاكم العادل في الإسلام أن يحمي حومة الدين، فهل يحمي بشار ويصون حومة الدين؟ أول الواجبات على الحاكم العادل أنه يحمي للناس دينهم. فهل الناس في سوريا يقيمون دينهم مع الأمن والطمأنينة، أم أنهم مثلنا، أم أنهم حالهم من حالنا، أم أن وضعهم من وضعنا الذي قد كان؟ كان الحديث في أصول الإسلام جريمة تعرضك للمساءلة، كان الحديث عن الفساد، كان الحديث عن الصف الأول من القيادات جريمة تعاقب عليها وتعاتب وربما تعذب وتعتقل. أليس هذا هو الوضع في سوريا؟ سلام عليك يا سوريا قبل أن يفطر المسلمون في بلادنا. أسأل الله أن يجعل عيدكم بلا بشار، وكما دعونا الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة من هذا البرنامج يوم الأحد الماضي أن يجعل الله عيد ليبيا بلا قذافي، أنا أتوجه إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته وقدرته على الخلق وعلمه الغيب أن يكون عيد سوريا بلا بشار بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل عيد سوريا بلا بشار، واجمع بين بشار الفشار وبين صاحب الجرذان وبين الفرعون الذي عندنا قد كان وبين اللص القبيح الذي كان يسمى بالزين. اللهم اجمع هؤلاء أهل القباحة، اجمعهم في دار عدلك
حتى نراهم وهم يأخذون قسطهم من عدلك وعدالتك يا رب العالمين. الواجب الأول على الحاكم المسلم أنه يحمي دين الله تعالى ويحافظ على دين الله تعالى، فأين هذا ممن يصفون الإسلام بالرجعية ويتهمون الإسلام بالتخلف؟ هل هؤلاء جديرون أن يكونوا حكاما للمسلمين؟ أريتكم في الحلقة السابقة القذافي وهو يتهكم على الحجاب وعلى صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف، هل هذا؟ وعلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا حاكم جدير بأن يكون مسؤولا عن أمة مسلمة؟ الواجب الأول أن يحمي دين الله تبارك وتعالى زي ما بيحمي القانون. يقول لك لا أحد فوق القانون، القانون فوق الجميع والإسلام فوق الجميع والدين فوق الجميع وأخلاق الإسلام فوق الجميع وشريعة الله فوق الجميع، ولا يحل ولا يحق ولا يصح لأحد أن يرمي دين الله بالتخلف أو أن يحقد على دين الله بالرجعية. حماية الدين، فهل هدم المساجد كما رأيتم الآن في التقرير هذا حماية لحومة الدين؟ الاعتداء على المصلين في المسجد هذا حماية لحومة الدين؟ الاعتداء على الإمام الذي يصلي بالناس التراويح هل هذا حماية لحومة الدين؟ سأترك الإجابة لذوي الضمائر الحية والعقول اليقظة والألسن الصادقة والآذان التي تسمع عن الله دون تشويش الحكام. إذن الحفاظ على الدين الواجب الأول على الحاكم في الإسلام، ثم الحفاظ على الآداب العامة يتفرع من الحفاظ على الدين الحفاظ على الآداب العامة، حفاظ على سلوكيات الإسلام. أما أن تكافئ الدولة المرتشين، أما أن تعطى النياشين والأنواط للصوص والسراق والحرمية، لا، حاكم في الإسلام عندنا عمر بن الخطاب دخل السوق فوجد إبلا سمانا، جمال جمدة، فسأل لمن هذه الإبل؟ قالوا له إبل عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين، فاستدعى على الفور قال له تبيع الإبل دي وتاخد رأس المال والأرباح تردها إلى بيت مال المسلمين. الله أكبر، إيه ده يا أمير المؤمنين؟ إبلي لم أبع ولم أهب، إبل بتاعتي، أخذ رأس المال وأرد الأرباح لبيت المال؟ قال له آه. قال له ليه؟ قال له مش لما بتروح تأكلها كلهم بيقولوا أفسحوا الطريق لإبل ابن أمير المؤمنين، ولما تروح تسقيها مش كلهم بيقولوا أفسحوا الطريق لإبل ابن أمير المؤمنين. يبقى أنت بتستغل أبوة أبيك وهو أمير المؤمنين في حسن المرعى وحسن المشرب. يبقى ترد المال لبيت مال المسلمين. شفتوا؟ أرأيتم أيها الإخوة الحاكم العادل مش بالطيارة من فوق ادوا الأرض دي العلاء، ادوا الأرض دي الحمى علاء، ادوا الأرض دي الجمال. يا ده احنا كنا لكننا أصبحنا سبحان الله. أنا عايز أقول الحفاظ على الآداب العامة، لا يحل للحاكم العادل إنه يترك المرتشين، ومش عشان حتى ساب الحكومة خلاص اللي فلت دي فلت. عمر بن الخطاب بلغه عن وال كلاما فعزله، فهذا الوالي ذهب خارج بعيد عن في أطراف المدينة وبنى بيتا، فعملوا بقى كده شكل ومنظر. فعمر بيطوف كده بيلف يشوف الدنيا فيها ايه، فسأل فعرف ان البيت بتاع الراجل اللي هو عزله. فعمر قال كلمة هائلة، قال أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها، أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها. لازم فلوس الخباء دي أبت إلا أنها تظهر. دي الدراهم طلت يا عم الحكام، اللي يقول لك شاري يخوت، واللي شاري جزيرة في أسبانيا، واللي 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 فين وهم مسؤولون عن الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع؟ أين هذا من ذاك؟ عمر بن الخطاب بيطوف في المدينة فلقى امرأة صبيانها يبكون، واحد بيقول لها يا أماه ألا من لقمة قبل أن أمضي صريعا، هيموت من الجوع، وهي مولعة على النار وحط حلة وقاعدة تقلب. يا أمة الله أطعمي عيالك، ما الأكل ما تطبخي ما تديهم يأكلوا. قالت له يأكلوا إيه؟ دي مية فاضية حط فيها زلطة حجر ألهيهم حتى يناموا، ما عندناش حاجة يأكلوها. والله الله في عمر، هي مش عارفة ان ده عمر اللي بيكلمها، بتقول له الله الله في عمر، منه لله اللي اسمه عمر بن الخطاب. عمر سمع اسمه اتنفض زي اللي يكون كهربا لسعته. قال لها وما شأن عمر بكم يا امرأة؟ الله، طب انت مش لاحقة تكلم عليه، طب عمر ذنبه ايه؟ ذنبه انه امير المؤمنين يا اخوي، ايلي امرنا ويغفل عنا، ايلي امرنا ويغفل عنا. خبر ابيض، عمر انتفض انتفاضة العصفور بلله القطر، وطلع يجري على بيت المال، شوية دقيق شوية رز شوية سمنة شوية عجوة، عمل شوال وقال للولد خادم بيت المال احمل علي يا غلام شيلني. الغلام استغرب، قال يا أمير المؤمنين أحمل عليك أم أحمل عنك؟ قصدك أشيل عنك؟ قصدك تقول احمل عني يا غلام قال له احمل علي ثقلتك أمك، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ الله، الله على النماذج، الله على الحكام، الله على الزعامة والرئاسة والإمارة، الله على الوزارة والغفارة. احمل علي ثقلتك أمك، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ فحمل عمر الطعام والزاد وذهب إلى المرأة وقعد يعمل لها، كان مع عبد الرحمن بن عوف، وقعد يعمل لها أرز بالعجوة ويسويها على النار، وبيقولوا النار مسكت في لحية عمر والدخانة طلعت منها وهو قاعد بيعمل هذا الأكل. عبد الرحمن بيقول له خلاص يا أميرة منية تعمل لهم هي ننصرف احنا. قال لا والله لا أنصرف إلا وهم يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون. آدي الحاكم المسلم، آدي الحاكم العادل، آدي الحاكم الذي يعرف واجبات الحاكم، مش الحاكم اللي بيقتل الشعب، بيبيد الأمة، بيدمر الممتلكات، بيعذب الناس تعذيب. ده أنا ورت لكم في حلقة من الحلقات كانوا بيرموا الناس من فوق الكوبري في النيل في دجلة. الظلمة، المفترون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاكم العادل أعم أعظم مهامه أن يحافظ على الدين وأن يحافظ على الآداب العامة. أما أن يترك اللي يسرق يسرق واللي ينهب ينهب واللي يرتشي يرتشي، ما ينفعش. ثم يولي أصحاب الخبرة ويحاسبهم. الحاكم مش هيبقى معاه دكتوراه في الطب والهندسة والزراعة والتجارة والصناعة، إنما يجيب ناس اسمهم أهل الحل والعقد. يجيب ناس يبقى من واجبات الحاكم الحفاظ على الدين، الحفاظ على الأداب العامة، تولية أصحاب الخبرة ومساءلتهم حتى يستطيع أن يأتي يوم القيامة أبيض الوجه. أما أن يأتي بأقاربه ليقتلوا الناس، فرقة ماهر الأسد أخو بشار هي التي تتولى قتل الناس. الله الله يا بشار، الله الله يا بشار، الله الله يا بشار، الله الله أيها الظلمة، فإن لكم ساعة ستأتي عليكم، فكلمة الله آية ولكل ظالم نهاية. وانتهت قذيفة اليوم أيها الإخوة، وإلى اللقاء الأحد القادم بإذن الله تعالى بدون بشار. عندي ثقة في الله أنني الأحد القادم سأقول لكم استجيبت دعوتكم وجاء العيد بلا بشار. أسأل الله أن يعجل بنهايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.